بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال الناظم: وحفظ دين ثم نفس من نسب.
مال نسب، أي حفظ المال وحفظ النسب.
ومثلها عقل وعرض قد وجب.
ومثلها حفظ عقل وعرض قد وجب. طبعا هذه المسألة يعني ألحقت بعلم العقيدة لبيان أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد الدينية والدنيوية. ومر معنا سابقا أن مصالح العباد الله تبارك وتعالى لا يجب عليه مراعاتها لا في أفعاله ولا في أحكامه، وهذا مر معنا. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، لكن نحن نقول إن الله عز وجل تفضل علينا فراعى مصالح العباد في أحكامه ولم يلتزم مراعاة ذلك في أفعاله. ربنا عز وجل التزم أن يراعي مصالح العباد في أحكامه، لذلك ربنا لم يشرع إلا ما فيه مصلحتنا الدينية والدنيوية، لكن الله لم يلتزم ذلك في أفعاله، وإنما أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو عن حكمة يحمد الله عليها دائما. أما هل هي تحقق مصالحنا أو لا، هذه مسألة ثانية. أما أحكام الله عز وجل التشريعية فإنها تحقق مصالحنا بفضل الله وكرمه، ومنها هذه المصالح، لأن أحكام الشريعة كلها تدور على حفظ هذه الكليات الخمسة أو الستة: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. ثم بعد ذلك النسب والعرض، هل هما شيء واحد أو شيئان؟ هذا فيه خلاف. نعم.
قوله وحفظ إلى آخره، هذا شروع في المسألة المعروفة عند القوم بالكليات الخمس،
الكليات التي يجب على العبد أن يحفظها، والله تبارك وتعالى شرع الأحكام لتحقيق هذه المصالح. طبعا هذه المصالح قسمها علماء الأصول إلى مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية.
المعروفة عند القوم بالكليات الخمس أو الست، وهو الموافق للمتن.
نعم.
حيث جعل العرض مستقلا عن النسب، فمن جعل العرض راجعا للنسب عبر عنها بالكليات الخمس، ومن جعله مستقلا عن النسب عبر عنها بالكليات الست. وإنما سميت بالكليات لأنه يتفرع عليها أحكام كثيرة، ولأنها وجبت في كل ملة فلم تبح في ملة من الملل. فإن قيل يرد عليه أن شرب الخمر كان جائزا في صدر الإسلام بوحي وتكرر النسخ له، أجيب لأن المراد أن المجموع لم يبح في ملة من الملل، أو أنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا،
لأن الشريعة جاءت في التدريج مراعاة لأحوال الناس، وإذا تدرج الحكم الشرعي فهذا لا يعني أن هذا الأمر مقبول وجائز عند الله تبارك وتعالى. غاية ما في الأمر أن الحكم الذي عند الله عز وجل يعني جاءنا تدريجا.
وآكد هذه الأمور الدين، لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه.
نعم.
ثم النفس، لأن قتل النفس يلي الكفر كما تقدم،
لذلك حتى من أبيح له النطق بالكفر عند الإكراه لا يعني أننا قدمنا حفظ النفس على حفظ الدين، لأن الدين مراعى ومحفوظ بالإيمان بالقلب، وإنما يباح فقط النطق باللسان بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الدين محفوظ وحفظنا معه النفس. غاية ما في الأمر أننا أبحنا له أن ينطق بالكفر، وهذا ليس بكفر.
ثم النسب، ثم العقل، وبعضهم قدم العقل على النسب.
نعم.
والأول أولى، لأن الزنا أشد تحريما من شرب الخمر. ثم المال، وفي مرتبته العرض إن لم يؤدي الطعن فيه إلى قطع نسب. فإن أدى إلى ذلك كأن قذف زوجته بالزنا ونفى ولدها عنه فهو في مرتبة النسب. ومنهم من يقدم العرض على المال، قال السنوسي: والذي يظهر لو قيل به عكسه، لأن العقوبة المترتبة على أخذ الأموال كما في السرقة وقطع الطريق أعظم من العقوبة المترتبة على الخوض في الأعراض كما في القذف.
نعم، هناك جلد وهو قطع، في السرقة قطع وهو أشد من الجلد.
قوله: دين، أي ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام، والمراد بحفظه صيانته عن الكفر وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات. فانتهاك حرمة المحرمات أن يفعل المحرمات غير مبال بحرمتها، وانتهاك وجوب الواجبات أن يترك الواجبات غير مبال بوجوبها. ولحفظ الدين شرع قتال الكفار الحربيين وغيرهم كالمرتدين. قوله: ثم نفس، أي عاقلة ولو بحسب الشأن، فيدخل الصغير والمجنون، وتخرج البهيمة، فيتصرف الشخص فيها بالوجه الشرعي كالذبح وغيره إن كانت له، فإن كانت لغيره فهي داخلة في المال. ولحفظ النفس شرع القصاص في النفس والطرف، لأنه ربما أدى إلى النفس. قوله: مال، اقرأ بسكون اللام وحذف الألف، أي ومال، فهو على حذف حرف العطف، والمراد به كل ما يحل تملكه شرعا وإن قل. ولحفظه شرع حد السرقة وحد قطع الطريق. قوله: نسب، أي ونسب، فهو على حذف حرف العطف، والمراد الارتباط الذي يكون بين الوالد وولده. ولحفظه شرع حد الزنا. قوله: ومثلها عقل، أي ومثل المذكورات عقل في وجوب الحفظ. ولحفظه شرع حد شرب الخمر، والدية ممن أذهبه بجناية. قوله: وعرض، أي ومثلها عرض في وجوب الحفظ، وهو بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان، وهو وصف اعتباري تقويه الأفعال الحميدة وتزري به الأفعال القبيحة. ولحفظه شرع حد القذف للعفيف والتعزير لغيره، فيحد من قذف عفيفا ويعزر من قذف غير عفيف.
يعني حتى لو قذف إنسان واقع بالزنا نقول له: ليس لك أن تقذفه، لكن لا حد عليك لأنك صادق، لكن تعزر لأنك آذيت مسلما ولو كان عاصيا.
قوله: قد وجب، أي حفظ الجميع، وقد عرفت الآكد منها، وإن لم يرتبها الناظم على ترتيبها في الآكد.
طبعا لأن البيت نظم شعر، والشعر لا يساعدنا أن نأتي بالكلام كما نريد
لضيق النظم. قال الناظم: ومن لمعلوم ضرورة جحد.
طبعا هذان البيتان الآتيان يضبطان قضية التكفير في الإسلام، فنحن لا نكفر إلا إذا أنكر الإنسان أمرا معلوم من الدين بالضرورة. لما قال معلوم من الدين إذن شيء قطعي، ولما قال بالضرورة يعني يعلمه العامة والخاصة، أمر مشهور في الدين. فلو أنكر الإنسان شيئا غير معلوم من الدين بالضرورة لا يكفر، وكذلك لو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين لكن ليس بالضرورة، يعني يعلمه الخاصة ولا يعلمه العامة، كبعض مسائل الفرائض وما شابه ذلك المذكورة في القرآن الكريم، وهي مسائل قطعية، ومع ذلك لا نقول بكفر منكرها، لأنها يعلمها الخاصة من العلماء ولا يعلمها العامة. وطبعا نحن في قضية التكفير لابد لنا فيها من الاحتياط، لذلك لا نكفر إلا بالمسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة. وطبعا الأحوط أن نكفر الفكرة، أن نكفر القول، أن نكفر هذا الأمر، وأن لا نحكم على صاحبه، لأنه قد يخفى عنا من تفاصيل حاله ما لا نعلم، والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى.
ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد.
المرتد الذي أنكر معلوم من الدين بالضرورة ما حكمه؟ أنه يقتل. طب هل يقتل حدا كالسارق يعني الزاني المحصن وكذا، أم يقتل يعني كفرا؟ لا، يقتل كفرا. فشو قال هنا؟ يقتل كفرا ليس حد.
من مبتدأ ولمعلوم معمول مقدم لجحدة، واللام زائدة لتقوية العامل.
فعل جحدة يصل إلى مفعوله من غير لام، ومن جحد معلوما من الدين بالضرورة. إذن لماذا أتى باللام؟ قال لأنها للتقوية لا للتعدية، لأنها للتقوية، لأن جحد فعل متعد بنفسه، لكن لما تقدم المفعول به على الفعل ضعف أثر الفعل فيه فأضيفت له لام التقوية،
فإنه ضعف بالتأخير.
ضعف الفعل بالتأخير وتقديم المفعول به. أصل الكلام من جحد معلوما من الدين بالضرورة.
وضرورة منصوبا بنزع الخافض أي بالضرورة، أو على التمييز أي من جهة الضرورة. وجحد صلة من، ومن ديننا متعلق بمعلوم، وجملة يقتل خبر، وكفرا منصوب على أنه مفعول لأجله، وليس حد معلوم مما قبله لكنه أتى به توضيحا. والمعنى: من جحد أمرا معلوما من أدلة ديننا يشبه الضرورة بحيث يعرفه خواص المسلمين وعوامهم كوجوب الصلاة والصوم.
هذا أمر يعلمه العامة والخاصة، يعني لو سألت أي مسلم ما حكم الصلاة يقول لك واجبة، ما حكم الصيام يقول لك واجب.
وحرمة الزنا وشرب الخمر ونحوها يقتل لأجل كفره، لأن جحده لذلك مستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس قتله حدا وكفارة لذنبه كما في سائر الحدود، فإنها كفارات للذنوب.
يعني لو أن إنسانا زنى وهو محصن يقتل بالرجم، طيب يرجم إلى القتل، طيب نقول هذا الآن كفر؟ لا، بعد ما نرجمه ماذا نفعل به؟ نأتي به نغسله ونصلي عليه وندعو الله له. نعم.
قال الناظم: ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتسمعي.
إذا أنكر أمرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، وكذلك إذا استباح أمرا محرما علمت حرمته بالضرورة.
قوله: ومثل هذا من نفى لمجمع، أي ومثل من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، من نفى حكما مجمعا عليه إجماعا قطعيا، وهو ما اتفق المعتبرون على كونه إجماعا بخلاف الإجماع السكوتي.
فالإجماع السكوتي الذي ينطق فيه بعض المجتهدين ويسكت الباقين مع استيفاء شروط التي ذكروها في الإجماع السكوتي. نقول الإجماع السكوتي لا يفيد القطع، لذلك لا يكفر منكره. أما الإجماع الصريح بأن ينطق الجميع بحكم مسألة وأن يتفق جميع المجتهدين فهذا إجماع قطعي، وبالتالي يكفر منكره.
بخلاف الإجماع السكوتي فإنه ظني لا قطعي.
طبعا هنا لابد أن نتحقق من ثبوت الإجماع القطعي.
وظاهر كلام الناظم أن من نفى مجمعا عليه يكفر وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة.
لكن عندما نقيد هذا الأمر بما سبق نقول الحكم المنصوص عليه بالقرآن والسنة ولو كان قطعيا إذا لم يكن معلوما من الدين بالضرورة فإنه لا يكفر منكره. فما بالك إذا كان بالإجماع؟ إذا الإجماع أولى أن يكون معلوما من الدين بالضرورة،
كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب.
هذه مسألة ثبتت بالإجماع وهي قطعية، لكن هل يكفر منكرها؟ الجواب لا.
قال: وهو ضعيف وإن جزم به الناظم. والراجح أنه لا يكفر، أنه لا يكفر من نفى المجمع عليه إلا إذا كان معلوما من الدين بالضرورة. قوله: أو استباح كالزنا، أي أو اعتقد إباحة محرم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ولو صغيرة، سواء كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر.
هذا محرم لعينه، أما وطء الحائض محرم لغيره لعلة الأذى. إذا الزنا حرام ووطء الحائض حرام، لكن الزنا محرم في نفسه لا لشيء آخر، بينما وطء الحائض حرام لعلة الأذى. أما أصل الوطء هي زوجته لا يحرم وطؤها، لكن لعلة الأذى قلنا بحرمة ذلك.
أو لعارض كصوم يوم العيد، فإن تحريمه لعارض وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى، خلافا لبعض الماتوريدية حيث قال: من اعتقد حل محرم فإن كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر كفر، وإلا فلا.
يعني وإن لم يكن يعني حرمته لعينه فلا يكفر منكره، كما لو أنكر الإنسان وطأ حرمة وطأة وطأ الحائض، قال وطأ الحائض حلال، قال لا يكفر. لماذا؟ لأنه محرم لغيره لا لعينه.
كما إذا استحل صوم يوم العيد
فهو محرم، لكن حرمته لغيره لا لعينه، لأن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى.
ولا يخفى أنه يلزم من استباحة المحرم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة أنه نفى مجمعا عليه، فهو داخل فيما قبله، فما ذكره المصنف صريحا تبعا للقوم وتنصيصا على أعيان المسائل وزيادة في الإيضاح،
وذلك لخطورة هذا الباب حتى لا نتجرأ على تكفير الناس في المسائل الظنية أو القطعية إذا لم تكن معلومة من الدين بالضرورة. وإذا كان عندنا يعني كما قال 99 قول بكفر الإنسان وقول بإيمانه، قال لا نحكم بكفره. لماذا؟ نعمل بهذا القول، وذلك لأن القتل يعني يندرئ بالشبهة والحد يندرئ بالشبهة، فالتكفير أولى أن يندرئ بالشبهة، لأن التكفير أخطر من إقامة الحد أو تنفيذ القصاص.
قوله: فلتسمعي تكملة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.